حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهود.
الرابعة عصرا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. آلاف المصلين يؤدون صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. جاء ذلك في كلمة للسيد رئيسي لدى زيارته معرض إنجازات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، اعتبر فيها هذا المعرض دليلا يثبت أن الحظر والتهديد لا يعيقان تقدم البلاد، مشيدا بجهود كوادر بحرية حرس الثورة الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني قد افتتح اليوم المرحلة الأولى من مصفات باسارغاد لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بنظيره الصيني وانغ يي في بكين، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد وصل صباح اليوم إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. ولدى وصوله إلى مطار ووشي في العاصمة بكين، أكد أمير عبد اللهيان أن هدف الزيارة هو عقد محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبكين وكيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد التعاون الاقتصادي المشترك. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه لم تتبقى سوى بضعة أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا. وقال بلينكين إن المهلة المتبقية للتوصل إلى اتفاق هي أسابيع فقط وليس شهور، مضيفاً أن بلاده مستعدة للجوء لما وصفها بالخيارات الأخرى إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018. إلى العراق، حيث قال مصدر أمني عراقي إن هجوماً صاروخياً استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد. وقال مسؤولون عسكريون لرويترز على نحو منفصل إن الهجوم تضمن إطلاق ما بين صاروخين إلى 3 صواريخ كاتيوشا صوب السفارة، وإن نظام الدفاع الصاروخي عن السفارة أسقط 2 منها على الأقل. واستهدفت سلسلة هجمات هذا الشهر قواعد أو منشآت تضم عسكريين أمريكيين وأفرادا من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق. وحول آخر المستجدات الميدانية والسياسية في العراق، نستمع إلى التقرير التالي من الزميل محمد سعيد.
أعلن الحشد الشعبي العراقي أن قوة من قيادة عمليات نينوى بالحشد ألقت القبض على عنصر خطير بعصابات داعش في جزيرة الحضر بمنطقة أم حزاز على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظة نينوى وصلاح الدين. إلى ذلك، اعتبرت الفصائل الجهادية العراقية المقاومة عمليات قصف السفارة الأمريكية في الوقت الحالي محاولة فاشلة لخلط الأوراق، مؤكدة على قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الأمريكية حاليا. وأعلنت مصادر مقربة من فصائل المقاومة قيام جماعة مسلحة تابعة لجهة مزورة للانتخابات بطريقة عبثية بإطلاق عدة صواريخ تجاه السفارة الأمريكية لخلط الأوراق وتأجيج الرأي العام ضد الحشد الشعبي وفصائل المقاومة. وأطلقت السفارة الأمريكية صواريخ منظومة السيرام بشكل عشوائي، ما تسبب بهلع وإصابة عدد من المدنيين في منطقة الكرادة والجادرية والقادسية. بسياق ذي صلة، كشف تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي اليوم الجمعة ملابسات استهداف مقره في الأعظمية، كاشفا أن الاستهداف تم برمانتين يدويتين من قبل مجموعة خارجة عن القانون دون وقوع ضحايا، فيما أفاد مصدر أمني بتعرض مقر عزم بزعامة خميس الخنجر في منطقة اليرموك إلى هجوم. وأثارت العملية موجة سخرية واسعة في مواقع النت والتواصل الاجتماعي وانتقادات واسعة للحلبوسي باعتبار العملية مفتعلة، خصوصا وأن بيان الكتلة اتهم جماعات دون تحقيق أو إجراءات تسبق إصدار الأحكام، كما جاءت العملية المفتعلة بعيد قرار المحكمة الاتحادية بتعطيل عمل رئاسة البرلمان. وعلق القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا بعد شكوتين تقدم بها النائبين باسم خشار ومحمود المشهداني، معتبرا القرار دليل على أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني بعد التجاوز على رئيس السن. على صعيد ثاني، زاد عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية عن 40 مرشحا، فيما ألقت عملية تعطيل هيئة رئاسة البرلمان بظلالها على العملية. وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضه القاطع لتولي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية العراقية لولاية ثانية. وقال قيادي في الحزب أنه من الممكن ترشيح هوشيار زيباري كمرشح للرئاسة. تعصف الخلافات السياسية بالمشهد العراقي، ولكن قلق المواطنين العراقيين من تحول الخلافات إلى عبوات ناسفة ومفخخات متفجرة بعمليات دامية عبرها العراق بصعوبة بالغة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى فلسطين، حيث أدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوات الرباط في الأقصى ودعما لحراس الأقصى رغم قيود سلطات الاحتلال وانخفاض درجات الحرارة. من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات في بلدة زيتا الفلسطينية بطول كرم في الضفة المحتلة، ما أسفر عن اعتقال 5 من أهالي البلدة واقتيادهم لجهة مجهولة. كما اقتحم مجموعة من المستوطنين الصهاينة قرية بيرين بمحافظة الخليل وسط حماية قوات الكيان، فيما تصدى سكان القرية للمستوطنين وأجبرهم على المغادرة بعد إثارتهم الرعب والهلع بصفوف الأهالي. إلى اليمن، حيث تسببت ممارسات قوى العدوان السعودي بافتعال أزمة وقود كبيرة في عموم المحافظات اليمنية، هي الأشد من نوعها منذ منع النظام السعودي دخول سفن المحروقات لميناء الحديدة. من جهتها، أكدت شركة النفط اليمنية أن العدوان ما يزال يحتجز 6 سفن للوقود تحمل كافة التراخيص الأممية بالرغم من الطابع الإنساني لهذه البواخر. ذكرت مصادر إعلامية أن انفجاراً وقع في مركز مدينة إعزاز شمال غربي حلب واستهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات التركية. وقالت المصادر إن شخصاً قتل فيما أصيب 2 على الأقل في الانفجار، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود التركية. إلى ذلك، أفادت مصادر في مدينة عفرين بوقوع انفجار قوي في مركز المدينة. إلى تونس، حيث أكدت حركات وأحزاب تونسية تمسكها بالخروج للشارع والتظاهر اليوم الجمعة في الذكرى 11 للثورة رغم قرار السلطة منع كل التجمعات وإلغاء أي مظاهرات، متهمة الرئيس قيس سعيد باستغلال كورونا لقمع الحريات. جاء ذلك في الوقت الذي تتمسك فيه عدة أحزاب برفضها لأي قرار يمنع التظاهر في ذكرى الثورة، وأكدت عزمها عدم الرضوخ له، متهمة السلطات الحالية باستغلال الأوضاع الصحية لقمع الحريات. ويأتي هذا الموقف ردا على قرار السلطات حظر التجول الليلي ومنع التجمعات لأسبوعين وتأجيل أو إلغاء كل المظاهرات المفتوحة. انتهت النشرة، شكرا لكم، وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الأمل والطمأنينة في ظله والثقة بما عنده، مساء الهدوء وراحة البال. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد لقائي بكم هذا، نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 43. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الخامسة والدقيقة 26، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة 33. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة 38، ومن ثم تستمعون إلى الإمام الخميني في الشعر العربي عند الخامسة والدقيقة 46. عند 6 تماما، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، ومن ثم تسمعون نحو الآفاق العالية عند 6:15. برنامج الغدة السرطانية تسمعون إليها عند 6:28، وبعد ذلك نقدم إليكم معراج المؤمن عند 6:46. شكرا لحسن الإصغاء والاستماع، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أعزائنا، لربما شاهدتم أحياناً بعض الأطفال الذين يتحدثون بكلمات نابية وخارجة عن الأدب.
هل تعلمون يا أصدقائنا لماذا يتعود لسان البعض من الأطفال على كلمات قبيحة؟
نعم يا أصدقاء، له أسباب عدة، لكن السبب الرئيس هو الصديق غير المؤدب. فإن كان صديق الإنسان شخصاً تجري على لسانه دائماً الكلمات البذيئة والنابية، فهذه الخصلة تنتقل إلى من يصاحبه ويكون صديقاً له.
إذن أحبتنا، من الضروري ألا نرافق البعض ممن يتفوهون بهذه الكلمات غير المهذبة ويسببون الإحراج لنا وللآخرين.
نبدأ يا أصدقاء فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم.
وقصة اليوم ستكون كما ذكرنا قبل قليل عن بعض الأطفال الذين يتكلمون بكلمات نابية وبذيئة.
وهذا غير جيد يا أحبتنا، لماذا؟
لأن استخدام الكلمات البذيئة ليس من الأخلاق الجيدة والحميدة. إذن يا جنان، إذن يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي الحلوين، تعالوا نتابع معا قصة اليوم. أحبائي، عندما بلغت نور عمر 6 سنوات فرحت أمها كثيرا وسارعت إلى تسجيلها في المدرسة. كانت نور جميلة ونظيفة وذكية جدا، كانت أمها تفتخر بها دائما بين الآخرين، خاصة بين عوائل الحي الذي تسكنه. وفي يوم لما عادت نور من المدرسة دخلت على أمها وقالت لها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نور.
أمي، هل تسمحين لي بالذهاب إلى بيت صديقتي بلقيس؟
ها؟ بلقيس؟
نعم.
نعم نعم يا نور، اذهبي إليها ولكن لا تتأخري في العودة.
حاضر يا أمي، حاضر، سوف لن أتأخر. شكرا، شكرا لك يا ماما.
أحبائي، فتحت نور الباب لأخيها عصام بينما ذهبت هي إلى بيت صديقتها بلقيس، وبعد ساعة تقريبا عادت.
يا نور، يا نور، افتح الباب، ربما أخوك قد عاد من المدرسة، هيا بسرعة.
حاضر حاضر يا ماما.
عصام، عصام، هل عادت أختك نور من بيت صديقتها بلقيس؟
ها؟ نعم يا أمي، لقد عادت قبل قليل.
وأين هي الآن؟ ها؟
إنها في غرفتها يا ماما.
طيب طيب يا عصام، طيب.
السلام عليكم يا ماما.
وعليك السلام يا عماد، كيف حالك؟
بخير.
ما بك يا بني؟
لا شيء.
ولماذا أنت منزعج؟
لا 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 يا أمي، صدقيني لا يوجد شيء.
لا أصدقك يا عماد، هيا قل الحقيقة بسرعة يا ولدي، قل بسرعة.
سوف أقول لك شيئا ولكن لا أعرف، ربما هي لم تقصد ذلك.
لم تقصد ذلك؟
نعم.
ماذا تريد أن تقول لي يا عماد؟ ها؟
لا أعرف يا أمي، فقد كنت قبل قليل في غرفة أختي نور لأطلب منها شيئا.
نعم، وماذا حصل؟
فجأة قالت لي كلاما بذيئا لم أسمعه من قبل، خجلت من نفسي وخرجت بسرعة.
ماذا؟
نعم.
كلاما بذيئا يا عماد؟
نعم يا أمي نعم.
وماذا قالت لك؟
آسف يا أمي، لا أستطيع أن أتلفظه.
شيء لا يصدق. نعم. لا يصدق يا عماد، ابنتي نور تتلفظ كلاما بذيئا؟
نعم.
مستحيل
يا ماما.
مستحيل.
نعم.
يا عماد مستحيل.
نعم يا ماما.
أحبائي، وفي هذه الأثناء فجأة ارتفع صوت عصام وصوت نور، وكان كلامهما يتفوه بكلمات غير لائقة ضد الآخر. تعجبت الأم واندهشت كثيرا، وقد تأكد لها ما قاله ابنها عماد، وعلى الفور سارعت إلى غرفة الأولاد. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا فعلت الأم؟ وماذا قالت وماذا اكتشفت؟ كل هذا سوف نعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا.
أنا لم أقصد ذلك يا نور.
لا تكذب لا تكذب، أنت وقح جدا، لقد أفسدت حاجياتي.
قلت لك لا تتكلمي عني هكذا، مفهوم؟
سوف أضربك وأشوه وجهك. أنت ملعون.
أنا من سيضربك يا نورة يا ملعونة؟
ماذا 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 يجري على مالكما يا أولاد؟
ألم أقول لك يا أمي؟ ها؟
انتظر يا عماد انتظر.
لقد تعلمت نور كلمات غريبة، لا أعرف من أين تعلمتها.
تعالي هنا يا نور، تعالي هنا.
نعم يا أمي.
ماذا كنت تقولين لأخيك قبل قليل؟ ها؟
اسمع يا أمي، هو الذي تعدى علي أولا، حاول أن يؤذيني.
لا تصدقيها يا ماما، لا تصدقيها.
لا أحد يتكلم بدون أن يأخذ الإذن مني، مفهوم يا أولاد؟
نعم يا ماما.
اسمع اسمع يا عصام، أنت لست بأخي، وأنا لن أحبك ولن أحترمك بعد الآن.
مستحيل. هل سمعت؟ مستحيل أن أسمع هذا الكلام من ابنتي نور، يا للكارثة.
يا أمي يا أمي اسمعيني أولا، أرجوك اسمعيني.
ابنتي التي كنت أفتخر بها وأتباها تتكلم بهذه الطريقة وتقول كلاما بذيئا؟ ها؟
ولكن
يا نور،
ولكن يا أمي أنا لم أقل شيئا، صدقيني أنا لم أقل شيئا، فقط اسمعيني دقيقة.
نحنة من فضلك يا نور، نحنة من فضلك، حاولي أن تستمعي إلى أمي.
اخرس أنت ولا تتكلم.
يا للمصيبة، لقد تغيرت نور. سمعت
يا ماما؟
لقد تغيرت نور، يا للمصيبة.
أمي صدقيني أنا لم أخطئ بحقها، لكنها هاجمتني بسرعة وراحت تتفوه علي بكلمات بذيئة.
تعالي تعالي معي يا نور، تعالي بسرعة معي يا نور.
أمي أرجوك اسمعيني دقيقة
ولا كلمة، تعالي معي بسرعة، هيا وبدون أي كلام بسرعة يا نور، هيا.
حاضر يا ماما حاضر.
وفعلا يا أحباء الحلوين، أمرت الأم ابنتها نور أن تذهب معها إلى غرفتها، وهناك بعد أن أغلقت الباب راحت الأم تتكلم بشدة مع ابنتها، فقالت لها:
نور، من أين تعلمت هذه الكلمات؟ هيا قولي بسرعة، هيا.
أي كلمات يا أمي؟ أنا لم أقترف ذنبا ولم أقل شيئا خطيرا.
لقد تفوهت بكلمات بذيئة وغير لائقة مع أخيك عماد وأخيك عصام.
أمي
هيا بسرعة قولي لي من أين تعلمت هذه الكلمات، هيا بسرعة قولي.
أمي أي كلمات؟ لا أفهم ما تقولي.
اسمعي يا نور، لما تذهبين إلى بيت صديقتك بلقيس من يكون هناك في البيت؟ ها؟ قولي بسرعة.
عادة ما يكون هناك أخوها فراس.
وهل يتشاجر أحيانا مع أخته أو مع أي أحد آخر؟ ها؟ ها يا نور؟
أمي بصراحة هما يتشاجران كثيرا، مثل ما قلت لك يا أمي، حتى إن بلقيس ترد عليه أحيانا بالشتيمة واللعنات، وأحيانا تحمل أشياء وتضربه بها.
الآن عرفت السبب يا نور، الآن. نعم.
ماذا يا أمي؟ ماذا
الآن عرفت سبب تعلمك الكلمات البذيئة، وعرفت من هو وراء ذلك.
ها؟ ماذا تقصدين يا ماما؟
منذ هذه اللحظة ممنوع عليك الذهاب إلى بلقيس، مفهوم يا نور؟ ها؟
حسنا حسنا.
حتى تسنح لي الفرصة وأكلم أم بلقيس.
وفعلا يا أحباء الحلوين، بعد أن تأكدت الأم أن سبب تعلم ابنتها نور التفوه بكلمات بذيئة كان بسبب ذهابها إلى بيت صديقتها بلقيس، حاولت الأم أن تحافظ على أخلاق ابنتها فمنعتها من الذهاب لذلك السبب. وأنتم يا أحبة الحلوين، عندما تجدون هناك بعض الأصدقاء يتفوهون بكلمات غير لائقة وغير مؤدبة وبذيئة، عليكم الابتعاد عنهم وعدم الاختلاط بهم. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟ من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟
من علم البلبل أن يتلو أناشيد الغنا؟ من علم البلبل أن يتلو أناشيد الغنا؟ يطرب كل سامع بكل لحن وغنا، يطرب كل سامع بكل لحن وغنا.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟ من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟
من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل؟ من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل؟ قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل، قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟ من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر؟
أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام؟ أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام؟ تخزنه في جحرها لحينه على انتظام، تخزنه في جحرها لحينه على انتظام.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه.
أحبتنا، إن الشخص الذي تخرج من فمه كلمات نابية ويشتم ويسب هذا وذاك هو شخص لا يشم الراحة والاستقرار.
بعكس الإنسان الذي يحسن الظن بالآخرين ويحسن القول لهم.
هل تعلمون يا أصدقاء ما حال الإنسان الفحاش في يوم القيامة؟
إنه لا يشم ريح الجنة.
نعم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم هكذا أشخاص: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
الطفل بذيء الكلام هو الطفل الذي ينشأ في أجواء لا تراعي الاحترام، فنراه يتربى على التلفظ السيء وتنغرس في ذهنه كلمات السب والشتم والمفردات الرديئة، وطبيعي هذه الألفاظ تصبح طبع وسلوك وتعامل يعامل به آخرين، تتأثر بها ذلك أخلاقه وعلاقاته مع المجتمع ومعه أهله وأصدقائه، ويشار إليه بسيء الأخلاق. بذيء الكلام مما يؤثر سلبيا على شخصيته، فأنا عندما أغضب أو أنزعج من شخص أحاول اختيار مفردات المناسبة لتربيتي وأخلاقي، حتى لو كان الشخص المقابل بذيء الكلام لا أعامله بالمثل. وشكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا أصدقائنا، هل تعلمون أن الله ورسوله الأئمة عليهم السلام من بعدهم يكرهون الإنسان الفحاش؟ لماذا؟
لأن الفحش يا أصدقاء لا مكان له في الإسلام، بمعنى آخر أننا لا يجوز لنا أن نسب غيرنا حتى وإن كان كافرا أو مشركا.
فقد جاء أن رجلا كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وإذا به يسب والدة أحد غلمانه وكانت مشركة، فطرده الإمام عليه السلام وقال له: تنحى عني. ثم قال راوي هذا الحديث: فما رأيت الإمام يمشي معه حتى فرق بينهما الموت.
إذن يا أصدقاء، على كل من يدعي حب الأئمة عليهم السلام أن يجتنب السب والفحش حتى للمشركين والكفار. لماذا يا حنان؟
لأن ذلك يغضب الله عز وجل والرسول والأئمة عليهم السلام.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال المعلم للطالب: اذكر 5 من الحيوانات الأليفة. فأجاب الطالب:
3 أبقار ودجاجتان.
قال الأول: ما هو أفضل طريق للحديث مع ديناصور؟ قال الثاني: الحديث من بعيد.
قال قال معلم اللغة الإنجليزية للطالب: اذكر أسماء فصول السنة. فقال الطالب:
الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء.
فقال المعلم: إنها أسماء الفصول بالعربية يا ولد. فأجاب الطالب:
أجل يا أستاذ، لقد ترجمتها لك بالعربية.
أحب، لا يجوز لنا أن نسب أو نشتم أحداً لأي سبب كان. هناك البعض عندما يغضب لا يجد وسيلة للتعبير عن غضبه سوى بالشتم والفحش والكلمات البذيئة، ولكن هذا يا أصدقائنا ليس طريقة جيدة وصحيحة.
ولكن يا أصدقاء، هل هناك طريقة جيدة للتعبير عن الغضب؟
أجل، عندما يغضب الإنسان عليه أولاً أن يتنفس عميقاً 3 مرات، ثم إذا كان واقفاً أن يجلس أو أن يشرب قليلاً من الماء، ثم يأتي ليصف العمل الذي أدى إلى غضبه ويترك الكلام البذيء، لأن من قاله فقد خرج من الإسلام.
نعم يا أصدقاء، ونحن مسلمون وإن شاء الله نثبت على ديننا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول السمك مفيد لصحة القلب والدماغ؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن قضم الأظافر تؤدي لتمزقات صغيرة في اللثة وقد تسبب التقرحات والالتهابات؟
هل تعلمون أن كتاب ابن سينا هو الكتاب الثاني الذي طبع في أوروبا؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا، كانت ليلى تبحث عن الطعام في الحاويات القريبة من مساكن أثرياء قريتها، فوجدت محفظة جيبا صغيرة، حملتها وأخفتها في كيس صغير وعادت بسرعة إلى بيتها الطيني في تلة بعيدة في القرية. أعطت ليلى المحفظة لأمها فوجدت فيها رزمة كبيرة من المال وبطاقة هوية، و كانت هذه البطاقة للسيد رائد.
ثم قالت الأم: لقد أصبح كل هذا المال لنا. فقالت ليلى:
لكننا نعرف صاحبه يا ماما.
فقالت لها أمها: أنسيتي كيف طردنا من منزلنا بعد أن مات أبوك، مدعيا زورا أن أباك باعه المنزل وقدم للمحكمة أوراقا ومستندات مزورة، حتى إنه لم يرحمنا ويمهلنا لنجد منزلا آخر. فقالت ليلى لأمها:
ومع ذلك المال ليس لنا يا ماما.
فأجابتها أمها: لكنه ظلمنا كما أنه لا يرانا أحد. ردت ليلى على أمها بدهشة: إن كان الناس لا يروننا فأين الله؟ فأين الله؟
نعم يا أصدقاء، قامت الأم وقالت: هيا بنا، هيا بنا، ولا تنبسي بكلمة أخرى. وذهبتا إلى بيت رائد. قدمتا له المحفظة. استغرب السيد رائد من موقف الأم المظلومة، فقالت له: لا تستغرب يا سيد رائد، اسأل ليلى سوف تخبرك وتقول فأين الله أين الله. وعادت الأم وابنتها إلى بيتهما الطيني القديم. وفي اليوم التالي قرع السيد رائد باب المرأة وقال لها: اذهبي إلى بيتك الأول، هذه الورقة تثبت أن البيت الذي أخذته منكما هو لكما. واعترف لهما بأنه زور المستندات وظلمهما وصار يرجوهما أن تسامحانه.
استغرب أهل القرية هذا التحول الذي طرأ على حياة السيد رائد، فقد تغيرت أحواله وصار يساعد الفقراء وأعاد كل الأموال التي جمعها بالغش إلى أصحابها. وكان الناس يسألونه عن السبب الذي غيره بهذا الشكل فيقول: فأين الله؟ فأين الله؟
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ضفاف دجلة. حب اللغة العربية. أمي عربية النشأة، رحل جدها من إصفهان إلى النجف، وهو من أسرة الميردامادي المتوطنة في نجف آباد من أعمال إصفهان، ولها فروع في النجف الأشرف. والدها من العلماء الفضلاء ولغته عربية، فالوالدة نشأت في بيت يتكلم العربية. قبل بلوغها رحلت إلى إيران مع أسرتها، ولذلك كانت تتقن العربية الدارجة في النجف، وكانت الوالدة تتقن القرآن وعلى علم بالحديث الشريف وبالكتب العربية. هذه كانت البداية. وفي المدرسة الابتدائية تعلمت قواعد اللغة العربية من خلال كتاب جامع المقدمات عند بعض المعلمين المعممين في المدرسة. في 11 أو 12 بدأت بدراسة علوم العربية بشكل جاد متواصل. كل أشقائي كانوا يشاركونني هذا الجو، غير أني كنت مولها بالعربية بشكل خاص. كان العراقيون يزورون مشهد على شكل مواكب، ويتجمعون في صحن الإمام الرضا عليه السلام، فيتلون الأشعار ويلقون القصائد. كنت أقف ساعات طويلة مشدودا إليهم، أستمع بإصغاء شديد إلى كلماتهم، وأستأنس كثيرا لأقوالهم. يعتريني شعور خاص حين أستمع إلى اللغة العربية، وأهتز من الأعماق لسماع هذه اللغة. كنت دائما أحب لو عشت شطرا من أيام طفولتي في منطقة عربية، سواء في إيران أو غيرها، لكثرة حبي لتعلم العربية. والواقع أن الإيرانيين عامة والمتدينين منهم بشكل خاص يحبون اللغة العربية بدرجة وأخرى، والعلاقات الأخوية القائمة على مر التاريخ الإسلامي بين الإيرانيين وجيرانهم العرب ليس لها نظير بين أي شعبين من شعوب العالم في سعتها وعمقها وشمولها. من هنا نستطيع أن نفهم فداحة الخسارة وعظم الجريمة في الموقف الذي اتخذه بعض العرب باسم العروبة في الدفاع عن العدوان الغاشم على دولة الإسلام في إيران، وهم على علم بما يحمله المعتدي من روح عدوانية، وبما يؤدي إليه موقفهم هذا من تبديد لهذه المشاعر الإنسانية الفريدة. بين الفصحى والعامية. كنت في سفري إلى العراق أبذل الجهد كي أتكلم باللغة العربية فقط، لكني كنت أواجه أحيانا مشكلة الفرق بين الفصحى والعامية. من ذلك ما وقع لي في النجف سنة 1377 للهجرة القمرية، إذ أرسلتني والدتي لشراء الرز من بقال المحلة. كانت في البقالة امرأة بائعة، فقلت لها: عندكم رز؟ قالت باستغراب: رز؟ شنو رز؟ قلت لها: رز. ثم بدأت أوضح لها بالإشارة معنى الرز، فلم تفهم، ولكي ترتاح مني قالت: ما عندنا رز. عدت إلى أمي وأخبرتها، فضحكت وقالت: قل تمن لا رز. وذهبت هي واشترت التمن. ولحبي للغة العربية كنت أبحث خلال سفري إلى العراق عن منطقة لا تتحدث الفارسية، ولما كان أهالي المدن المقدسة يحسنون الفارسية غالبا، كنت أذهب من الكاظمية إلى بغداد كي أتكلم بالعربية وحدها. ذات يوم كنت أتمشى على ضفاف دجلة فوصلت إلى مقهى جلست فيه، فتحت صحيفة وأشعلت سيجارة وطلبت الشاي.
كان ذلك ما قبل انبلاج نور الثورة الإسلامية ولم يستمر بعد ذاك.
ما كان المقهى مزدحما، بل كان فيه عدد قليل من الزبائن. رأيت عامل المقهى يصب الشاي وينظر إلي بتعجب ويتحدث إلى صاحبه، ثم طلبت كوب شاي آخر. عندما أردت الخروج ودفع المبلغ لفتت نظري صورة معلقة في المقهى تدل على أن صاحبها مسيحي، فعرفت سبب استغراب عامل المقهى الذي رأى رجلا معمما يجلس في مقهاه. ومرة كنت أتجول في شوارع بغداد فضللت الطريق، وسألت أحد المارة عن شارع الرشيد لأني إذا وصلته أعرف كيف أعود منه إلى الكاظمية. عرف من لهجتي أنني إيراني فقال: شارع الرشيد رميخاي، أي أتريد شارع الرشيد؟ الترجمة من العربية. في سنة 1379 أو ربما 1380 للهجرة القمرية، وحين إقامتي في قم، كنت أتردد على بيت الشيخ الكرمي وهو من علماء خوزستان لمطالعة الكتب العربية المعاصرة. قرأنا بعض كتب جبران خليل جبران، وترجمت آنئذ كتابه دمعة وابتسامة، ولا أزال أحتفظ بالترجمة وهي أول أعمالي في النقل من العربية إلى الفارسية. ثم ترجمت بعد ذلك لمحمد قطب وسيد قطب، وكان أكثر ذلك داخل زنزانات السجون. ترجمت أكثر كتابي شبهات حول الإسلام لمحمد قطب، ثم علمت أنه ترجم قبلي مرتين فتركته. وترجمت كتاب المستقبل لهذا الدين لسيد قطب، وأثار هذا الكتاب في ذهني موضوعات كثيرة للتفكير والبحث أضفتها إلى الكتاب، وكانت هذه الإضافات سببا لمزيد من الإثارة لجهاز السفاك. وترجمت كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب أيضا مع مقدمة هامة. ومما ترجمته أيضا من العربية إلى الفارسية الجزء الأول من كتابي في ظلال القرآن في طبعته السادسة. كان أحمد آرام قد ترجم كل الطبعة الأولى، غير أن المرحوم سيد قطب أضاف كثيرا على كتابه في طبعته السادسة، فاقترح أحدهم علي ترجمة هذا الكتاب لقاء 2500 تومان، وكانت ظروفي المالية آنذاك صعبة فوافقت على الاقتراح. كنت متفاعلا مع الكتاب بشدة، وترجمته بكل مشاعري وأحاسيسي، أنفعل ببعض العبارات فينتصب لها شعر بدني لا سيما في المقدمة. وترجمت أيضا كتاب صلح الإمام الحسن للشيخ راضي آل ياسين ضمن اهتماماتي لتقديم أطروحة الإمامة إلى المجتمع في إطارها الإسلامي الصحيح الأصيل، كما ترجمت كتبا أخرى. من النحو إلى البلاغة. ذكرت سابقاً أني درست علوم اللغة العربية على أعلى المستويات، وكنت منشداً إلى هذه العلوم ومتذوقاً لها، ولقد كان انشدادي بشكل خاص إلى كتاب المغني في النحو والمطول في البلاغة. كان قسم البديع في المطول من ألذ الدروس إلي، فقد عشت موضوعات هذا القسم وتشربت نفسي بها، وحفظت كثيرا من الشواهد الشعرية فيها، وهكذا قسم البيان. وأجدني أحيانا أتمتم حتى الآن ببعض تلك الأبيات، كقول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لم يغتر بقوتي عزتي.